على أفضل النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ففي هذه الليلة المباركة في الليلة 23 من شهر صفر لعام 1441 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، نتشرف وإياكم بهذه الدورة العلمية، دورة الإمام المفسر الفقيه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، التي ازدانت بحضور فضيلة الشيخ أبي أنور سالم بن عبد الله بامحرز حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خير الجزاء، والتي ستكون في شرح
رقم الدورة هذه،
وهي الدورة الثالثة والحمد لله رب العالمين، والتي ستكون في شرح كتاب الجنائز وكتاب الزكاة من منهج السالكين للإمام السعدي رحمه الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نحمد الله تعالى أن يسر لنا القدوم لأخواننا في مركز السنة في منطقة ويمبلي بمدينة لندن، وهذه من نعم الله علينا انعقاد هذه المجالس العلمية التي تذاكر فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم في مسائل تفيد المسلم، وهو تعبد الله تعالى في هذه الدنيا. فهذا فضل علينا جميعا من الله تعالى، نجعل الله تعالى أن يجعل مجالسنا هذه مجالس خير، ويجعلها في ميزان حسناتنا جميعا، من عد وسعى وقال وحضر ويسر الوصول إلى هذا الذي يقال في هذه المجالس العلمية، وفق الله الجميع. فضل.
قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. وقال: اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه النسائي وأبو داود. وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. قال:
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز هذا يأتي بعد كتاب الصلاة، لأن فيه صلاة، فيه هناك 4 تكبيرات صلاة على الميت في موضع صلى عليه، إما في مسجد أو في موضع توضع فيه الجنائز كما كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا من شريعة الإسلام في أحكام الموتى، إذا مات المسلم أنه يزف إلى قبره مهيئا بأفضل الصور التي ترجى له أن يكون خيرا وبشرى، فيغسل بعد إعداده ويكفن وينقل إلى موضع صلى عليه، ثم إلى موضع مقابر المسلمين ويقبر. ولهذا أحكام شرعية ينبغي المسلم يتعلمها. وعادة الفقهاء إذا تكلموا في طهارة أولا ثم الصلاة جعلوا في خاتمة كتاب الصلاة كتاب يسمى كتاب الجنائز. والجنائز، كلمة الجنائز جاءت من لفظ جنز الشيء أي أخفاه، فيقال جنزت الشيء أخفيته. وكتاب الجنائز يشتمل على أحكام الجنازة والجنازة. الجنازة هي الميت حال حمله للصلاة عليه وللدفن، يقال جنازة بفتح، يعني بالفتح جنازة، ويقال جنازة بالجيم المكسورة على ما يحمل عليه. فعندنا جنازة علو، هذا الميت الذي وضع على السرير هذه، وجنازة اللي التي يحمل بها الميت يعني لآلة. فهذا معنى كتاب الجنائز، كتاب أحكام من يحمل ميتا ليدفن أو ليصلى عليه ثم ليدفن. هذا يعني لفظ الكتاب الذي نحن بصدد دراستي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. شرع إمام السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته في هذا الباب بذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام مسلم، وقال النبي: لقنوا موتاكم. الآن يعني هذا الذي هو لم يمت بعد ولكنه الآن قرب للموت بعلامات تظهر عليه، وقد تكون وهذه تكون قبل سكرات الموت، لأن إذا بدأ سكرات الموت يقبض لسانه فلا يستطيع أن ينطق. فهنا قبل أن تقبض لسانه إذا ظهرت عليه علامات أنه سيموت وبدأ ذلك، هنا علينا أن نجتهد في أن نجعل آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. يكفي أن يقول لا إله إلا الله، وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذا على وجه الكمال، وهي أول ركن من أركان الإسلام. فهنا يحصل التلقين، ما يقال له تلقين. والتلقين ليس معناه أن نقوله قل لا إله إلا الله، لا، لأن لا ندري حال هذا الذي الآن يحتضر أو قرب الاحتضار، قد يكون متعب، قد يكون متألم، قد يكون عنده حالة من نفس ضيق. فإذا قلت له قل أمر، لربما لا يستجيب، يقول ما أقول، باب يعني حاله ليس ردنا لهذه الكلمة، فيخشى من ما سمع يقول هذا رفض لا إله إلا الله. لكن نذكر عنده هذه الكلمة العظيمة من باب أن نسمعه، والموفق نوفقه الله تعالى. فإذا سمع هذه الكلمة تقال بجنبه لا إله إلا الله، كل من حضر إذا سمع لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله، لأن كلمة عظيمة في حياة المسلم. فإذا سمعها قال لا إله إلا الله، إذا قال لا إله إلا الله خلاص نسكت ما نعيد نكررها. فإذا تكلم بكلام كلام الدنيا قال أعطوني ما أو من هذا وسكت، نقول لا إله، نعيد تكرار هذه العبارة العظيمة. فإذا قال نسكت، وبهذا تكون آخر كلام، كلما تكلم كلام الدنيا نعيدها، فإذا سمعها رددها سكتنا حتى تكون آخر كلامه من كلام الدنيا. هذا الحديث يعني يقول لقنوا، أي بمعنى قولوا حتى يسمع فيقول، هذا نوع تلقين. وتلقين الأصل في الناس أن تقول تعلمه، أقول لك قل كذا، مثل ما نقي الصبيان قراءة القرآن يقول الحمد لله رب، يقول الحمد لله رب العالمين، هذا تلقين. فتلقين ما يثنى بهذه الكيفية. طيب، قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث هذا اللي معنا لقنوا موتاكم، هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو على وجه الاستحباب، أمر لمن حضر عند الميت في هذه اللحظات في هذه الأوقات على وجه الاستحباب، وهذا من واجبات من حضر ومن حقوق الميت أو من حقوق من يستأمن يكون في حال الموت على من حضر، أنه يجتهد أن يجعله يقول لا إله إلا الله. وليس هناك عبارات أخرى أو آيات أو أحاديث تدل على غير هذا الحديث الذي جاء في هذا الموضع. ذكر الشيخ السعدي رحمه الله تعالى هنا حديث آخر، قال: وقال اقرأوا على موتاكم ياسين. هذا الحديث رواه النسائي وأبو داود، لكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف، ولذلك ذكر أهل العلم كلام كثير فيه ومضطرب وغير ذلك. إذن لا يستقيم، لا يستقيم ولا يعمل به، لأن الحديث الضعيف لا يعمل به، لأنه عبادة، والعبادة لابد تكون ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكأن الشيخ يعني رأى من طرق أخرى تحسين أو شيء من ذلك، لكن يعني من جاء بعد من المحدثين ذكروا عن ضعف هذا الحديث. إذن هذا الحديث ليس بثابت. قراءة ياسين عند الموتى أو عند الميت ليس لها أصل، ويفعلها كثير من الناس ويصرون عليها. نقول هذه من البدع، إذا كنت تفعل شيء تظن أنه من السنة هذا غير صحيح، لم يثبت من السنة. نعم، إذا خرجت الروح من هذا الذي يحتضر وحصل الموت وتيقن ذلك، هناك أمور وسنن ينبغي أن تتبع، فعلها الرسول وفعل في زمانه وأقرها، فينبغي اتباعها. أول شيء ينبغي بعد خروج الروح أن نغطي أو نغمض عيني هذا الذي مات، لأنه جاء في الحديث أن الروح إذا خرجت يتبعها النظر، يتبعها النظر، لأن الميت حال احتضاره يرى ملائكة تأتي، وهذه الملائكة إما مبشرة أو منذرة، ومعها حنوط ومعها أمور من يعني ما يتلقى به الروح. فإذا كانت أمامه رآها ولا يراها أحد إلا هو، فإن كانت روح طيبة خرجت إلى الملائكة بيعني كفن من حنوط طيب خير ما يطيب به، ولا يراه أحد ولا يعني يشم ريحته إلا هو، فتوضع في هذه الحنوط وهذا الكفن وترفع، وإن كان غير ذلك وهكذا يرى أمور يعني لا تسره، فنحن لا نرى هذا. فإذا خرجت الروح تبع بصر هذا الميت هذه الروح، فإذا خرجت الروح أغمضنا عينيه، لأن إذا لم تغمض عينيه ربما تظل بعد ذلك مستمرة ويدخل فيها الماء عند التقصير وغيره، فإذا أغمضنا يعني قفلت عينيه. وكذلك إذا كان له وضع معين بيديه ممكن إرجاع إلى الوضع السليم، لأن الدم لا زال لم يتخثر بعد. إذن تغمض أو نرى عينيه، ولا يقال له ولا يقال عنده إلا ما يكون خير، لا نقول كلام سيء أو شر أو تسخط أو عويل أو صراخ، هذا كلها لا يجوز. ولهذا دليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر عند يعني أبي سلمة رضي الله تعالى عنه عندما مات، وذكر كلاما طيبا جاء في الحديث، قال عن أبي سلمة، نعم حديث أم سلمة في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، يعني رأى أن بصره قد توقف في علو في موضع يعني بعد خروج الروح، فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم، أغمض عينه، هذا دليل الفعل هذا اللي فعله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، الروح إذا قبض خارج من الإنسان تبعه البصر. فضج الناس من أهله، ضج بمعنى يبكون لموته، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون ما تقولون، الملائكة تحضر الآن عند الموت، فلا تدعوا إلا بخير، قولوا اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اجعله في عليين، كلام طيب. إذا القول ينبغي أن يكون في هذه اللحظة قول طيب، لأن الملائكة تقول آمين 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 يا رب استجب، فلا ينبغي القول إلا قول طيب. ثم قال: اللهم، دعا الرسول إلى هذا الصحابي الجليل، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وأدخله وأخلفه في عقبه من الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له قبره. هذا دعاء طيب للنبي عليه الصلاة والسلام من النبي هذا الصحابي الجليل. إذن هذا الذي ينبغي، إذا حضرنا وفاة أحد نغمض عينيه وندعو مباشر بالدعاء أن الله يغفر له يرحمه يرفعه ويوسع قبره، أمور من هذه. وثم بعد ذلك إذا حصل في هذا الأثناء شيء من الدموع أو البكاء الخفيف، لا بس، هذا طبيعة المسلم، الإنسان ما يستطيع يعني أن يتوقف مثل هذه الحالة عن عزيز يفارق الدنيا، لكن لا يكون معه كلام يعني سيء مثل ما يفعل بعض الناس، يعني يتسخط ويأتي بكلام، هذا لا يجوز، حرام، أو يقول يا رب لماذا وهكذا، هذا كله حرام لا يجوز. الأمر الثاني أننا نبدأ هنا نجرد ثيابه، نخرج ثياب التي عليه، إذا مات الميت الآن ودعوا له نخرج كل من يأكل موجود عنده، لا أحد يجوز له أن يرى جثة الميت بعد موته، هذا أمر محرم. فنخرج جميع من عنده ثم نغطيه بثوب يستر عورته ويستره الجسد الميت الآن كله عورة، فيغطى جميع الجسد. ثم بعد ذلك يعني تغطيته نقوم بإجراء يعني أعمال الجنازة. الدليل على هذا الكلام حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو حديث صحيح، أن عائشة قالت لما أرادوا غسل النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعد منه قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثيابه كما نجرد موتانا، لأن هذه كانت يعني ما يفعله الصحابة في ذلك الزمان، كانوا يجردون الموتى، أم نغسله عليه ثيابه، لأن هذا رسول الله له حالة كان ظن له حالة خاصة ينبغي يعني أن نكون عليها، وهكذا كان الأمر. قال فلما اختلف الصحابة، منهم يقول نجرد منهم قال لا، فاختلفوا هنا حصل لهم شيء من غشيان كالنوم أو نوم ناموا اللي حضروا، فغشيهم نوم حتى ما منهم رجل إلا ودقنه على صدره من شدة النوم الذي وقع عليه. قال ثم كلمهم مكلم يعني سمعوا كلام وهم في نيام من جهة البيت أي من جهة القبلة لا يدرون من هو، كلام هذا يعني كلام ملك أو غير ذلك، ويقول هذا المتكلم اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انتبهوا بعد ذلك فغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قميصه، يصبون الماء من فوق القميص ويدلكون من تحت القميص أو من بأيديهم من هذا الموضع يعني، أو يعني يكون على أيديهم خرطة اللي سماه يضعه على الميت وإنما يمسح. فغسلوه. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله، أي ما غسل رسول الله إلا نساءه. طيب إذن هنا حكم، وهو يعني أن يغطى الميت ويجرد ثيابه ويعني يبدأ بما يقال له الغسل. كذلك قلنا تغطية يعني الميت عن أعين من حضر. وفي أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حضرة، يعني بمعنى غطي بثوب كامل فلا يراه أحد. ثم بعد ذلك يبدأ في مسألة حكم الغسل والتغسيل وكيفية. طيب أحكام الغسل، إذا أردنا أن نغسل الميت الذي يقوم بالغسل هو المغسل، الرجل يغسل الرجل والمرأة أيضا تغسل المرأة، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها، ويجوز للرجل أن يغسل زوجته. هذا الرجل يغسل زوجته وليس أولادها وإنما زوجها، وكذلك المرأة زوج تغسل زوجها. إذن يبدأ المغسل ومعه من يعينه إذا احتاج إلى ذلك، من يعينه إذا احتاج إلى ذلك، إذا لم يكن محتاج لا ينبغي أن يكون هناك. ثم يبدأ، أول ما يبدأ يعني يمسح على بطنه، هذا ثابت عن سلف وليس في حديث، لكن يمسح على بطنه حتى إذا كان في شيء يخرج من دبره وغير ذلك، فإذا مسح على بطنه وخرج شيء يزيله من غائط غير ذلك حتى يتوقف. فإذا كان في هناك نزيف من جهة الدبر ممكن له أن يضع ما يعني يسد المخرج حتى لا يخرج، لأنه هنا يتجمد بعد ذلك الدم. بعد ما يفعل ذلك يبدأ هنا في التغسيل، وهي أول شيء يبدأ أن يوضعه وضوءه للصلاة، يوضعه وضوءه للصلاة يعني معنى يصب الماء على يديه ثم يجعل يعني في يده شيء ويدخله في فمه، يخرج ما يصب الماء في فم الميت لأن الماء هذا يفسد يعني جسده، لكن يدخل يعني في يده ثوب أو قطن وشيء ثم يمسح الفم كأنه يعني يمضمضه، وأيضا استنشاق ما يصب ما في أنفه لكن يحاول يخرج ما كان يعني يستطيع. ثم بعد ذلك يوضه وضوء الصلاة، يغسل وجهه يمر عليه الماء ثم يده اليمنى واليسرى ويمسح على رأسه وقدميه، هذا الذي هو وضوء يعني كوضوء الصلاة. ثم يبدأ يغسل جسد الميت، ويكفي أن يغسله مرة واحدة بالماء، وإذا كان أراد يعني أن يجعل بالسدر ومعه شيء ورد كل هذا ما يكون طيب جسد الميت، أو صابون أو غير ذلك ما يكون به تطيب جسد الميت وأخراج ما عليه من لوث أو غير ذلك، يعني من وسخ وغير ذلك، يكفيه مرة واحدة. إذا أراد يعني أن يزيد مرة ثانية يجعلها ثالثة، فينتهي بالغسل بوتر. وهذا يفعل للرجل وللمرأة، يفعل المغسل للرجل والمرأة. فإذا غسل جسده كاملا بعد ذلك يعني يدهنه بشيء من العطر أو الروائح الطيبة، ويعني كفنه يبخر، ثم يبدأ بعد ذلك في التكفين. هذا الذي يفعل للرجل وللمرأة. المرأة يزاد عليها أنها يغسل شعرها أيضا، ويعقد ضفائر، يعقد ضفائر يعني يغسل ويجعل على عدد ضفائر، ويكون يعني قد نظف. وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام وقف عليهم من خارج موضع الغسل، وكان يعني يعطي أم عطية وهي تغسل ابنته زينب، ويقول لها افعلي كذا افعلي كذا افعلي كذا. فذكر هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيمينها عندما يبدأ الإنسان يوضي ويغسل، يبدأ باليمين ثم اليسار وهكذا، ثم الرأس اغسلنها ثلاثا، إذا كان احتاج زيادة الرابع يكون خمسا، إذا احتاج زيادة واحد يكون سبعا، وهكذا ينتهي. قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك على أن يقع يعني ينتهي بوتر. ثم ذكرنا أن يكون هناك طيب وغير ذلك، كل هذه من السنن التي ينبغي اتباعها. طيب، إذا كان المريض جسده، إذا كان الميت جسده فيه شيء يعني وجود الماء يضره، يعني بمعنى يعفن أو يحصل منه عفن، أو يعني لا نستطيع نغسله بالماء، حريق أو شيء ذلك، أو جسم فيه رطوبة، هنا فيه إشكال. يعني هل ييمم؟ نقول لا، ماشي دليل، ماشي على أنه ييممه. يعني مثل الإنسان إذا يعني أراد يتوضأ ولم يجد إلا يعني الماء، هذا الميت حاله غير ذاك، يتيمم للصلاة، هذا ما هناك صلاة، إذا لا ييمم، يكفي أن نفعل ما نستطيع من باب غسل أو تنظيف هاي، ثم نبدأ في التكفين. نعم، إتماما لموضوع الغسل، إذا غسل الميت، كل ميت يجعل مع غسله شيء من يعني العطور أو الرائحة الطيبة كما ذكرنا، إلا الحاج، إلا الحاج سواء كان ذكرا أو أنثى، فإنه لا يوضع على يعني في ماءه أو على جسده شيء من العطورات أو ما يعني يكون فيه روائح، لأن هذا الحاج الآن حكمه حكم الحاج، لا زال محرما. ولذلك سيأتي معنا في التكفين لا يغطى رأسه الرجل، لا يغطى رأسه، فهذا يبعث يوم القيامة ملبيا ملبيا. إذن يغسل بالماء فقط، بالماء فقط، أو الصابون الذي ليس له رائحة، هذا ما يعني من أحكام ذلك. ثم ينشف جسده، ينشف بما نشف من البلل الماء، لأن الإنسان سنكفنه. طيب، إذا انتهى من ذلك، المغسل هذا هل يلزمه وضوء بعد تغسيل الميت؟ هذا مثلا اختلف فيها العلم، ولا دليل على من أوجبها، ولكن أهل العلم يقول احتياطا أو إذا أراد أن يتوضأ لا بأس، من باب استحباب أو من باب الجواز. لكن هل وجوبا يفعل هذا؟ ما هناك دليل، الأدلة التي وردت في الوجوب غير صحيح. ثم بعد ذلك يبدأ في التكفين. بعد ذلك نبدأ في أمر تكفين الميت، وحكم التكفين وأيضا حكم التغسيل أنه فرض على الكفاية، يعني يقوم من حضر من المسلمين، فرض كفاية على المسلمين جميعا، ومن حضره وجب عليه وجوبا أن يغسل ويكفن الميت، لأن هذه عبادة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حقوق الميت أن يفعل له ذلك. والآن عند يعني التكفين يكفن في ثوب أو ثوبين أو ثلاثة، كل هذه فيها جاءت أحاديث، تكون يعني تمد ثوب الأول جهة الرأس ثم في الوسط ثم ثلاثة، ويوضع الميت على هذا الثوب يمد عليه. ثم قبل أن نبدأ في اللف نجعل شيء من الروائح الطيبة، مسك أو غير ذاك، عطر يعني يعطر به المغابن، المغابن الأماكن التي فيها يعني عطافات كالقدم واليدين وهذه، والأماكن التي في عادة يكون فيها روائح، نضع فيها شيء من الطيب في هذه الموضع إلا كما قلنا للمحرم. ثم يبدأ بلف ثلاث اللفائف عليه، تلف من جهة، من جهة اليمين مثل ما يلبس الإنسان يعني رداءه أو يعني ثوبه، وهكذا من جهة اليمين، ثم يلف عليه الجهة الأخرى ويلف فيها، يدرج فيها ثلاثة، من جهة الرأس وغطى بها الرأس، والجهة العلوية من جهة الجسد، ثم الوسط، ثم يعني الطرف، ثلاثة تلف فيها جميع جسد الميت. وإذا لف ربط عليه شيء حتى يحفظ هذا الكفن لا يتفلت. إذا احتاج لشيء من يعني ثوب آخر لابد لا بأس في هذا، لكن الأصل أنه يكفيه، يكفيه. وإذا انعدم يعني الثلاثة يكفي في ثوب واحد، وهذا حصل يعني في زمن الصحابة. أما ثلاثة ثواب فقد كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة ثواب، كما قالت عائشة رضي الله عنها رسول الله كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف، أي من نوع من ما يعني يصنع من الثياب، وهكذا كفعل رسول الله. وإذا لم نجد إلا ثوب واحد يلف فيه فيكفي، وكما حصل في بعض الغزوات أن الصحابة لم يكفن يعني بعضهم إلا في ثوب، وربما جمعوا يعني اثنين في ثوب واحد عندما يكون في قلة من ذلك. فإذا فعل ذلك وتمت لف الجسد في هذا الموضع يعد لحمله إلى حيث صلى عليه. نعم، هنا نضيف أنه يوضع للثياب بعد ما تلف الحنوط، اللي قال له الحنوط الروائح الطيبة من كافور وغير ذلك، يعني توضع مع الكفن حتى إذا حمل ووضع ونقل تكون الرائحة طيبة تفوح، يعني الناس يشمون، هذا كلها إذا وارد. نعم، يأتي بعد ذلك الصلاة على الميت، وهو أيضا فرض كفاية على جميع المسلمين، ومن حضر وجب عليه أن يصلي، لأن هذا مشروع. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي على كل من جاء به إليه، إلا بعض من كان يمتنع الصلاة عليهم كالذين عليهم ديون في أول الإسلام ولم يتركوا ما يوفي، ويعني لم يضمن أحد ذلك زجرا لهم، ثم بعد ذلك صلى عليهم جميعا. وهكذا يصلى على الميت حاضرا، إما في مسجد أو في موضع مخصوص للجنائز أو حتى في المقبرة يجوز كل ذلك. وهذه الصلاة حاضرة، جنازة حاضرة تكون موجودة. أما الصلاة على الميت الغائب فلم يؤثر في الإسلام إلا مرة واحدة، فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام عندما صلى على ملك الحبشة النجاشي، وكان مات مسلما في بلاد الكفر، وهو كان مسؤول تلك الدولة وكان يخفي إسلامه. فلما مات جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بموته، وهنا صلى عليه الرسول صلاة الغائب، وصف الصحابة خلفه وصلوا عليه. هذه الصلاة الوحيدة التي مأثورة في الإسلام تصلى على الغائب، ولا دليل على غير هذا، هذا هذه الحالة لا دليل عليها أبدا. لكن قال العلماء، قال العلماء ومنهم ابن تيمية، أنه إذا صلي على مسلم في موضع فلا يصلى عليه بعد ذلك البتة، لا يصلى عليه البتة. لكن إذا كان هناك يعني مسلم حصل له غرق أو مات وأكلته الطيور والسباع ولم يدرك يعني جسده ولم يصلي عليه أحد، فإنه في بعض المذاهب من مذاهب الحنابلة أنهم يصلون عليه صلاة الغائب، هذا إذا ثبت أنه لم يصلي عليه أحد أبدا، يعني تأسيا بهذا الفعل الذي فعله الرسول عليه. أما من كان ميتا ولو صلى عليه واحد من المسلمين أو اثنين أو ثلاثة هذا لا يصلى عليه البتة. إذن هذه حالة خاصة في حال صلاة الميت الذي لم يصلي عليه أحد البتة. نعم. طيب، هنا عندنا بعض من يرتكب الكبائر، يعني الذنوب المنكرة ويرتكبها يتجرى عليها، في أحكام في هذه المسألة، أن إذا كان صاحب الكبيرة هذه مات في أمر محرم على المسلم يفعله ولم نعلم كيف فعل ذلك وعندما حصل له الموت كيف حصل هذا. فالأصل هنا عدم الصلاة عليه، عدم الصلاة عليه، هذا من باب الزجر للأموات أن لا يفعلوا مثل ما فعل من هذه الكبيرة. وهذا حصل في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام. فعن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جيل إليه برجل قتل نفسه بمشقاص، يعني بشيء حديدا، فلم يصلي عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال صلوا عليه أما أنا فلا أصلي عليه، إذن مما ثبت أن الذي ينتحر يعني يقتل نفسه سواء يعني بربط حلقه على مشنقة أو بمسدس أو يرمي نفسه أمام قطار وسيارة، يعني مهم الانتحار، هذا المنتحر لا ندري حاله، لعله إنما فعل هذا لم يقع عقله فهو معذور لا نعلم كيف، وقد يكون فعل ذلك متعمدا بإدراك. المهم هذا ذنب كبير عظيم جاء فيه وعيد شديد أن من انتحر بشيء يعذب في النار يعني كرات ومرات، يعود الانتحار لي وعبرات وكرات لا إن شاء الله تعالى، والله أعلم بحالي، إن كان كافرا ورد على النار، إن كان مسلما ورد على الجنة، فإحنا نعلم بحالي. إذن نحن لا نصلي عليه زجرا للذنب الذي وقع فيه، بمعنى أنه إذا جاء به إلى المسجد لا يصلي عليه الإمام الراتب ولا العلماء والفضلاء، ومع ذلك قال شيخ الإسلام يذهب هذا الإمام والفضلاء والأئمة من الناس اللي لا يصلوا عليه فينفردون بوضع خفاء فيجتهدون له في الدعاء، يعني حتى لأن الصلاة عبارة عن دعاء. ثم فائدة عدم الصلاة عليه من هؤلاء أن من حضر وقال لماذا الإمام خارج ما صلى، الإمام العالم الفلاني حضر لم يصلي، يقول هذا منتحر زجرا، فيقول إذا أنا لن لا أفعل هذا حتى يصلي عليه الناس، فينزجر من فعل هذه المنكر أو الكبيرة التي فعلها والتي يعني مات عليه. لكن هناك من الكبائر ما هو معلوم، فإذا علمنا أن صاحب الكبيرة تاب عنها في حال موتي أو قبل موتي تاب عنها فإنه صلى عليه، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على المرأة التي رجمت في عهده عليه الصلاة والسلام وجاءت يعني تجود بنفسها بعد أن رجمت، صلى عليها الرسول عليه الصلاة والسلام فلأنها تابت، بل قال عليه الصلاة والسلام أن توبتها يعني تكفي كذا كذا عدد من المسلمين من أهل المدينة وغير ذلك، فهذه تابت وجادت بنفسها، فمثل هذه يصلى عليها يعني اقتداء بما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى معنا مسألة الصلاة على الشهيد. الشهيد هذا لا يكفن، لا يغسل، وإنما يلف، يخرج ما عليه من يعني من أسلحة، ثم يكفن بثوب أو ما رؤية ذلك بدمه، بدم المعركة، لأن هذا الدم له رائحة طيبة عند الله. وبعد ذلك بعد تكفينه يؤخذ للدفن، لا يغسل ولا يصلى عليه، لا يصلى عليه، وإنما يؤخذ يدفن بعد ذلك. هذا الشهيد، شهيد الذي مات في سبيل الله تعالى كراما له، لأنه يعني في منزلة عظيمة، ولأن الشهيد عند موته يعني يبشر بالجنة وله منازل عالية، لأن الصلاة هي شفاعة ودعاء شفاعة، وأما هذا قد وقع في أمر عظيم. ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قبل موته يعني جمع أصحابه وصلى على شهداء أحد في آخر حياته مودعا لهم، ولكن ليس من السنة أن يصلى. إذن هذا حالة خاصة بالشهيد، كما قلنا نحن حالة خاصة بالحاج والحاجة، أنه لا يغطى رأسه الحاجة الذكر، والأنثى أيضا لا يغطى وجهها لأن حاجة في الإحرام. إذن هذه حالات خاصة يأتي يعني ذكرها في هذا المواضع بخصوصيات، وهذا الذي يعني عليه أهل السنة وعليه أئمة الإسلام جميعا. بارك الله.
قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: وحمله ودفنه فرض كفاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي. والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى الرأس سوى رأس المحرم ووجه المحرمة.
ذكر الشيخ هنا قال وحمله ودفنه فرض كفاية، أيضا هذه من فروض الكفاية على جميع المسلمين، لكن من حضر يعني وجوبا عليه أن يقوم بالذي يسقط الواجب على الجميع من أهله وذويه وقرابته. إذن يحملون الميت إلى موضع الصلاة وكذلك إلى موضع القبر ويقبرونه، حمل ودفن. وهذا الذي يقوم به الرجال، هذا ليس في للنساء وظيفة في هذا، لا في حمل جنازة ولا أيضا في الدفن، هذا أمر خاص بالرجال. الرجال هم من يحملون النعوش للرجال وللنساء والصغار والكبار، والمرأة لا تحمل ولا تتبع جنازة ولا تحضر الدفن، كل هذا محرم على النساء. حرم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور، حتى زيارات المقابر ما تجوز على للمرأة. طيب حمله يحمل على النعش هذا، والذي ذكرنا جنازة يحمل عليها ويسرع به سنة، مثل ما ذكر الشيخ في هذا الموضع، يعني الإسراء هو السنة. وقال عليه الصلاة أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن أعقاب عن رقابكم. جاء في حديث أن الميت إذا فارق الدنيا فإن كان من أهل الخير من أهل التقوى والصلاح والعبادات فإنه بعد موته يعني يحب أن يسرع به إلى قبره، لأنه يرى نور ويرى أمور الخير عظيمة أمامه في قبره وفي البرزخ وغير ذلك، فيعني يحب الإسراع به، يقول أسرعوا بها أسرعوا بها، يعني يتمنى الإسراع به. أما المفرط ومن كان عليه ذنوب ومعاصي فإنه يخشى، يقول إلى أين بها إلى أين بها، خاف يعني بروده على القبر وغير ذلك. فالسنة أن يسرع بالميت، والإسراع ليس معناه أن نحمله عليه ونجري به، لا هذا غير صحيح، وإنما الخطأ تكون سريعة في المشي حتى نصل به سريعا إلى الصلاة صلى عليه، ولا يؤخر. بعض الناس يؤخرون الميت يوم يومين وثلاث وأربع وشهر، ليش؟ قالوا والله فلان بيأتي فلان كذا أو تشريح، هذا كلها ليس يعني ما السنة، بل هو خلاف، وهذا فيه نوع إذاء للميت. إنما ينبغي الإسراع في حمله والصلاة عليه ثم في دفني ومواراتي، كل هذا كان خيرا، إن كان من الخير هذا فهو يحب أن يقدم لي تقدمون لهذا، وإن كان في صاحب شر تضعون على رقابكم، ماذا تريدون بهذا الشرير الذي وقع في الذنوب والمعاصي. هذا ما جاء في الحديث. ثم جاء قال ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، هذا أمر مهم، ينبغي قضاء الدين عن من مات وعليه دين، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أورد بعد ذلك حديث وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. هذا الحديث له شواهد صحبها، ومعناه أن إذا مات المسلم وعليه دين لآخرين ولم يترك ما يوفى بهذا الدين، لم يترك ما يوفى بهذا الدين، فإنه يعذب في قبرها، نفسه معلقة بالعذاب حتى يوفى دينه. إذن يجب على المسلم أن يتحرى هذا، أنه إذا يعني أخذ الدين من الناس أن يسارع في 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 الوفاء به حتى لا يموت ويعذب. ومن يعني واجبات أهل الميت وذويه أنه إذا مات وعليه دين يسارع في وفاء في يعني إعطاء الدين لأهله وقضاء هذا الدين، ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة عند البخاري من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه أعانه على ذلك، ومن أخذ أموال الناس يريد يعني تبديده بدده الله تعالى. وجاءت أثار عن النبي في أول الإسلام أنه كان لا يصلي على من مات وعلى يديه ولم يترك، كانوا إذا جاء برجل من الصحابة مات إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا صلي يا رسول الله، قال هل عليه دين؟ قالوا نعم. هل ترك ما يوفي؟ قالوا لا، قال صلوا على ميتكم، ما كان يصلي زجرا لهذا الذي عليه الدين. وجاء ذات مرة برجل قال هل عليه دين؟ قالوا نعم. هل ترك ما يوفي؟ قالوا لا. قال صلوا على بيتكم. فقام رجل من الصحابة قال له أبو قتادة قال يا رسول الله قالوا عليه ديناران ديناران فقط. قال أبو قتادة يا رسول الله الديناران علي وفي ذمتي وأنا أوفيها. قال هما عليك، شوف كيف يلقنون. نعم وتوفيها. قال وفي ذمتك وهو بريء منها. قال نعم. فصلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بعد يوم رأى أبا قتادة قال يا أبا قتادة ما فعل الديناران؟ قال يا رسول الله بعد ما زال أمس مات. قال اسرع يعني وفي يا أبا وفي أبا قتادة وفي. كانوا يحضوا على الإسراع. ثم رأوا بعد أيام قال ما فعل الديناران يا أبا قتادة؟ قال وفيت. قال الآن برد عليه جلده الآن، لكن يعني كان يعدد. وجاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن أنا مت مقاتلا في سبيل الله هل يكفر عني ذنبي؟ قال نعم، إن أنت مت مقاتلا في سبيل الله، يعني كلمة هذه مقاتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر، مقبلا غير يعني وفى غفر الله لك ذنبه. ثم مكث هنيه فقال أين السائل؟ قال ما قلت. قال قلت ثم إن أنا مت هل يكفر؟ قال نعم، إلا أن يكون عليك إلا الدين آنفا. قال أخبرني جبريل جاءه. ثم قال حديث آخر لو أن يعني مقاتل في سبيل الله مات ثم بعت ثم مات مقاتل ثم بعت ثم ثلاث مرات قل ما دخل الجنة حتى يوفى عنه دينه. الأمر مهم جدا، ينبغي أن يحرص الإنسان أو على عدم الدين، ثم إذا أخذ الدين يبادر به وأن يدع ما يوفي هذا الدين بعد موته، وإن لم يكن كذلك فعلى أهلي ودويه أن يشارع. هذا أمر مهم نبه للشيخ في هذا الموضوع رحمه الله تعالى. نعم.